بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. الكلام إن شاء الله بيكون عن الهداية الهادي والمهتدي. طبعا هني عنوان الهداية عنوان قرآني، ولكن يعني اخترنا هذا العنوان للتأكيد على أننا نريد أن ندرس مباني المباني الفلسفية لمعرفة الإنسان أو موقعية الإنسان في الرؤية الكونية فلسفيا وليس دينيا، ولكن هذه الدراسة لم تكون دراسة مطلقة يعني كل مباني الإنسان لا، ولكن هدفنا أن هذا الإنسان عندما يسأل من أنا، من هو الإنسان، من أين إلى أين، لماذا جاء إلى هذا المكان أو إلى هذا العالم، هنا لا يمكن أن نبدأ، واضح أنه لا يمكن أن نبدأ من الإنسان ونسأله ويجب ونتوقع عنه أن يجيب أو يشعر بأنه يجب أن يجيب، هو هنا بحاجة إلى أن نرجع إلى الخلف، يعني قبل أن نسأل الإنسان من أنت ولماذا جئت، هو يعتبر نقطة في الرؤية الكونية، عنصر من عناصر الرؤية الكونية، عنصر متقدم. كيف جاء هذا عنصر متقدم في الرؤية الكونية؟ يتوقع أنه من يدرس هذا البحث أو يتأمل في هذا البحث يعني مباني معرفة الإنسان أو معرفة النفس الإنسانية، فإنه قد طوى أصل الوجود، الإقرار بأن هناك وجود وأننا نستطيع أن نتعرف على هذا الوجود. يعني هل يمكن معرفة الموجودات أو لا؟ نعم يمكن أن نعرف نتعرف عليها. هل نصل إلى معرفة يقينية أو لا؟ هل هناك علم حضوري وما الفارق بين علم الحضور والحصول؟ وهذا المعارف اللي مرت علينا في نظرية المعرفة. إذا أول الأبحاث الآن نحن نتكلم عن إيش؟ عن موقعية هذا البحث بين الأبحاث، موقعية هذا المنهج وهذه الدروس بين الدروس الأخرى. هذه الدروس لا يمكن أن تمثل أول الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها، وإنما لهذه الدروس مقدمات. أول مقدمة هي نظرية المعرفة، المقدمة الثانية التوحيد، الإقرار بأن هناك علة وأن هذه العلة هي علة العلل وأنها هي التي أوجدت الموجودات وأن هناك خالق وأن هذا الخالق نحن نعرفه بالمعرفة الفطرية مثلا، ثم نتدرج في ونتوسع في معرفة أن هذا الخالق قادر عالم إلى آخر من خلال مثلا برهان النظم، التأمل في النظام إلى آخر. إذن أصل وجود الله سبحانه وتعالى وأنه واحد وأن ما سواه ممكنات، ممكنات بمعنى أنها تحتاج إليه وأنها يوما ما عندنا معنيا للإمكان، إمكان بمعنى أنه لم تكن ثم كانت يعني حادثة، ومعنى آخر أنه يعني أن هذه الممكنات تحتاج في أصل وجودها وفي استمرارها أنها لا تسمح، وتحتاج في أصل وجودها واستمرارها للعلة، يعني بمعنى الفقر الذاتي. زين، عندما نثبت أن هناك علة العلل نذهب إلى المعلولات، إذن هذه المرحلة الثانية مرحلة التوحيد، ثم نذهب إلى المعلولات. هذا العالم من أوجده؟ ما الهدف من وجوده؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يحرك الإنسان نحو المعرفة يقول له تأمل في العالم، تأمل في الموجودات، من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم، من خلق السماوات والأرض لأن الله ولئن سألتهم ولئن سألتهم، كل هذه الأسئلة حتى توقع الإنسان في معرفة العالم والتعرف على العالم والهدف من هو، أنه له غاية وإلى آخر. وأحد هذه الموجودات الموجودة في العالم هو الإنسان. إذن هذا البحث يأتي في المرتبة الرابعة من الأبحاث العقائدية أو الأبحاث المبنائية، المعرفة، توحيد العالم، ثم الإنسان. أما نحن هنا في هذا البحث لا نتكلم عن وحدانية الله، ولا نتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى عليم، لن نثبت علم الله سبحانه وتعالى بخفايا الإنسان، لن نثبت الكلام، لن يكون عن سوف تكون هذه الموضوعات وعن الحكمة الإلهية أن الله حكيم وأن الله سبحانه وتعالى خبير. هذه كلها سوف تكون بمثابة أصول موضوعة. يعني مش أصول موضوعة، يعني سوف نعتمد عليها في البحث بناء على أن من يستمع إلى هذه الدروس، من يحضر هذه الدروس، فإنه قد طوى دراسة التوحيد على الأقل، وبالتالي سوف نعتمد على عقيدتنا بالله سبحانه وتعالى في بناء تصورنا وعقيدتنا بموقعية الإنسان في الرؤية الكونية. هذا بالنسبة إلى موقعية البحث بين بقية الأبحاث والمقدمات التي يحتاجها هذا البحث. النقطة الثانية التي يجب أن أذكرها في التمهيد قبل الدخول في مباني معرفة الإنسان، وأسألنا أن المباني المعرفية لمعرفة الإنسان، النقطة الثانية هي أنواع معرفة الإنسان. يعني هذا البحث يمكن أن يبحث بعدة مناهج. بالمنهج الفلسفي، ماذا يعني المنهج الفلسفي؟ يعني دراسة الأبعاد الوجودية للإنسان بالمنهج الفلسفي، عفوا المنهج العقلي، من خلال التحليل والتعقل والمباني العقلية، مثل علاقة العليا والمعلولية. مثل قلنا طبعا نحن نعتمد بالمنهج، أي منهج الحكمة المتعالية، وبالتالي نعتمد على أصالة الوجود، وحدة الوجود، التشكيك في الوجود، يعني أن هذا الوجود سيال متحرك فعال، له مراتب، شديد في حركته. بناء على هذه المباني، بناء على علاقة المراتب مع بعضها البعض، وأن هناك تأثير وتأثر شديد بين المراتب الوجودية، بناء على المباني الحكمية سوف نتأمل في ماذا؟ في المباني الوجودية للإنسان وخصوصيات هذا الإنسان. زين، هذا نوع من الدراسة سوف نعتمد عليه إن شاء الله. هناك أيضا نوع آخر من الدراسة، هو دراسة الإنسان بالتجريبي، يعني دراسة الأبعاد الوجودية للإنسان بالمنهج التجريبي، معرفة الإنسان وفق المباني التجريبية. معرفة الإنسان وفق المباني التجريبية طبعا هي تمثل اليوم العلوم الإنسانية، علم الاجتماع، علم النفس، كلها مناهج وشيها تجريبية، يعني تعتمد على الصح والخطأ، تعتمد على التجربة أو عدم القابلية للبطلان، على حسب الإقبال، حسب وش أيضا المذاهب الموجودة في المناهج التجريبية. في عندنا نقطة مهمة في العلوم الإنسانية، وخصوصا فرع من فروع علم الاجتماع، وهو الأنثروبولوجيا. الأنثروبولوجيا في الواقع هو اخترع هذا العلم، أو هذا العلم نشأ في أحضان الاستعمار. المستعمرين ايش كانوا يسوون؟ كانوا يجيبون علماء، يقولون لهم شوفوا، مفكرين باحثين، يقولون لهم نبيكم تجمعون خصوصيات الناس في هذه المنطقة اللي استعمرناها، وش يلبسون، وش يأكلون، وش يحبون، وش يكرهون، وعندما يقومون بتعيين أحد من الوزراء أو من يعني أحد يرسلونه من المنطقة المستعمرة إلى هذه المنطقة المستعمرة، يعطون هذه المعلومات حتى يعرف كيف يتعامل مع الشعب اللي متوجه له، حتى يتعرف عليه، يتعرف على خصوصيات هذا المجتمع. بهذا الهدف في فترة استعمار الدول إلى الدول الأخرى، الدول الغنية أو الدول القوية إلى الدول الفقيرة، نشأ هذا العلم، علم الأنثروبولوجيا، وأصبح فرع من فروع المجتمع اليوم. هذا ما يتعلق بالدراسات التجريبية. أيضا عندنا معرفة الإنسان الديني، يعني بالمنهج الديني، دراسة الأبعاد الوجودية للإنسان في النصوص الدينية. مثلا الله سبحانه وتعالى يصف الإنسان بأنه عجول، بأنه ضعيف، بأنه يحب الخير مثلا. هذه الصفات التي يصفها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وش معناها؟ نبحث في القرآن، في الآيات، في الروايات، عن التعابير القرآنية وخصوصيات الإنسان في النصوص الدينية. نحن هنا سوف نتكلم عن المباني. مباني، إذن سوف ننتهج المنهج العقلي، بل نريد أن نبني رؤية كونية، نبني عقيدة، ونحن المعتقدات تبنى بماذا؟ بالتحليلات العقلية والمباني العقلية. نعم سوف نذكر نصوص دينية، ولذلك استخدمنا معنى الهداية. لماذا؟ لأننا مثل نعتمد على نحن على أثبتنا التوحيد، وتكلمنا عن العالم والهدف من خلقة العالم، فإلى حد ما مشينا في أن هناك خالق وأننا يجب أن نثبت الخالق، ولكن هذه النصوص الدينية لم نستخدمها كأدلة وإنما كمؤيدات على معطيات العقل، على ما نصل إليه بالتحليل العقلي والاستدلال العقلي. إذن إلى هنا اتضح منهج البحث. أما فيما يتعلق بموضوع البحث، موضوع البحث هو الإنسان، ولكن نرجع مرة ثانية نقول أن هذا الموضوع الذي هو الإنسان تطرح المسائل المتعلقة بالإنسان على نحوين. أحياناً تطرح على نحو جزئي، يعني مثلاً نتعرف على مجموعة معينة من الناس مثل الأنثروبولوجيا، مثلاً نتعرف على عادات شعب معين مثل ما في علم الاجتماع، مثلاً نتعرف على سلوك خاص للإنسان، مثلاً لماذا الإنسان في عند الخوف يتصرف بطريقة، علم الناس مثلاً يطرح هذا. هذه الدراسة الجزئية جزئية من أبعاد حياة الإنسان، هذا نوع من أنواع الدراسة. وهناك نوع آخر من أنواع دراسة المسائل المتعلقة بالإنسان وهي الدراسة الكلية، يعني لا يهمنا مثلا هذا الإنسان رجل أو امرأة، أبيض أو أسود، من أي دولة هو، في أي مجتمع يعيش، في أي بيئة، مو مهم، المهم الإنسان بما هو إنسان. في الفلسفة يقولون ندرس الوجود بما هو وجود، الموجود بما هو موجود. هنا نحن ندرس الإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن ما يعرض على هذا الإنسان في الواقع الخارجي. إذا الموضوع البحث سوف يكون أيضا الإنسان بنحو كلي. مثلا هل الإنسان موجود مادي أو لا؟ هل الإنسان له روح أو لا؟ هذا نحن الأبحاث الأساسية، لأن إذا أثبتنا أن الإنسان له روح سوف تتغير الأبحاث تماما، وإذا أثبتنا أن الإنسان يعني تؤثر على سعة الموضوع وصياغة أيضا مسألة مادية الوجود الإنساني أو أنه أوسع من المادة. هل البيئة، المجتمع، الأسرة تؤثر على سلوك الإنسان أو لا؟ وبأي مقدار هي تؤثر؟ هل سلوكه اكتسابي أو غريزي أو فطري؟ وإذا كان هذا سلوكيات عنده سلوكيات فطرية، فهل هذا سيء أو لا؟ الإنسان مختار أو مجبور؟ أنواع الجبر، بينا إن شاء الله الجبر التاريخي، الجبر الاجتماعي. الجبر التاريخي يقصد أنك تسير في مسار تاريخي وأن هذا المسار يؤثر على سلوكك واختيارك، أنك معلول لهذا المسار التاريخي. إن شاء الله بكينا النظريات في هذا المجال، لأنه مر علينا بعض هذه النظريات في كتاب المدرسة القرآنية للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، أن من يقول بالجبر التاريخي يقول بأن الإنسان لا اختيار له، الإنسان مجبور، والتاريخ هو العلة التي تحدد مصير الإنسان. أيضا من الأسئلة التي تطرح في بشكل كلي حول الإنسان بما هو الإنسان، هل الإنسان مخلد أو فاني؟ هل الإنسان هدف وغاية من خلقته أو لا؟ هل الإنسان هو أفضل الموجودات؟ ولماذا؟ كمال الإنسان في ماذا؟ حتى أجتهد وأتجه نحو أتوجه نحو ذلك الكمال، هل كمالي في القدرة، في العلم، في المنفعة، في ماذا كمال الإنسان؟ العلوم الإنسانية التجريبية يؤمنون بأن الإنسان الأول كان اشتراكي، مشان اشتراكي يعني اشارك كل شيء، مع ما في فرق بين الرجل والمرأة، ما في فرق بين يتشاركون في كل شيء. ولكن شوي شوي بدأ الأقوياء يستعبدون الضعفاء، بدأت مرحلة الاستعباد وعبودية الإنسان لأخيه الإنسان. ثم على ذلك انتقل إلى لا، الأهمين هؤلاء المستعبدين بدأوا يعترضون، فتحول ترقق الاستعباد، أصبحوا أرباب ورعايا، يعني رب حاكم ورعية. ثم بدأت يعني تحول من الحكام والرعاية إلى ماذا؟ الحكام والرعاية إلى طبقات، طبقة غنية وطبقة فقيرة، فتعتمد على الثروة وليس على القوة وليس على التربير مثل الألباب والرعاية، وإنما على رأس المال، فظهرت الرأسمالية. ويعتقد مثلا ماركس كان يقول بأنه هذه كلها سوف تثبت ونرجع مرة ثانية إلى ويش؟ إلى الاشتراكية. في حتى نصل إلى الاشتراكية يقول لابد أن نعيش حالة من الشيوعية. وش يعني الشيوعية؟ يعني أن نربي الإنسان على أن يعمل بكل طاقته ولكن لا يأخذ من نتاج عمله إلا بقدر حاجته. هنا نسأل هذا الشيوعي لماذا؟ لماذا أؤثر؟ لماذا أعطي الغير ما حصلت عليه؟ إذا كان الشيوعي لا يقبل بالله ولا بالقيامة ولا لماذا يؤثر الآخرين على نفسه؟ ولذلك كانت نتيجة الشيوعية بالعكس، عكس الشعار. الشعار اعمل بقدر الاستطاعة قد ما تستطيع ولكن خذ بقدر الحاجة. النتيجة العملية أصبحت اسعى بقدر الحاجة، يعني اعمل بقدر الحاجة وخذ بقدر ما تستطيع، عكس الشعار. السرقات والفساد التي كان في النظام الشيوعي أكثر من النظام الرأساني. لماذا؟ ولذلك السيد الإمام عندما أرسل رسالة إلى البوتشاف، الرسالة المشهورة اللي أرسلها السيد الإمام بيد الشيخ جواد آملي، قال لها أنتم يا شيعيين سوف تسقطون قبل الرأسمالية. لماذا؟ لأن الأساس، لماذا هذا على أي أساس تريد أن تربي الناس على الإيثار؟ وأنت عندك مشكلة في المبادئ، عندك مشكلة في التوحيد، عندك مشكلة في من هو الإنسان، في ماذا سعادته، ثم من الذي يدل على الطريق؟ ولذلك الهداية الهادي والمهتدي، من الذي يدل على الطريق؟ أنا أطرق باب من؟ باب الإمام الصادق عليه السلام أو باب ماركس أو هيجل أو من؟ لماذا اخترنا هذا البحث وتحت هذا العنوان؟ لكي نميز بين ما يطرح في المنهج التجريبي من وقائع وحقائق على الإنسان والمنهج ماذا؟ المنهج العقلي أو المنهج الديني. في المنهج العقلي خصوصيات الإنسان التي نصل إليها في هذا المنهج والتي إن شاء الله سوف نتكلم عنها بالتفصيل، أن الإنسان ساحات مختلفة، ساحات روحانية، ساحات بدأ تتعلق بالبدن وتدبير هذا البدن ومادية. هذه النقطة الأولى. أيضا للإنسان خصوصية التحليل والتعقل والتفكر، للإنسان خصوصيات يتمتع بها مثل الوجدان الأخلاقي، أنه طالب للكمال المطلق. كل إنسان يحدد لا نهاية في كل شيء، من يطلب المال كلما حصل على المال طلب أكثر، من يطلب القدرة كلما حصل على القدرة يطلب أكثر، من يطلب الجمال كلما أصبح أجمل يطلب أكثر. هذا أصل هذا الاستعداد ضروري للإنسان، ولكن المشكلة في تعيين المصداق. ما هو الكمال المطلوب؟ ما هي السعادة المطلوبة؟ أي طريق هو الطريق الصحيح؟ إذا الإنسان عنده أيضا ميزة من ميزات الإنسان أنه عنده استعدادات. أصل وجود الاستعداد للإنسان وأن هذا الإنسان يتفعل بإرادة الإنسان، هذا يعتبر ميزة من ميزات الإنسان على خلاف بقية موجودات. كان هناك رجل يقول للإمام الصادق عليه السلام أنه ما عندي رأس مال، يعني أنا ما عندي شيء. فقال له الإمام قل ما عندي مال، ما عندي فلوس، لكن ما عندك استعدادات، ما عندك أسرة، ما عندك إمام، ما عندك إله، كل هذه أمور أنت تمتلكها وتستحق أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. إذا الاستعدادات موجودة في الإنسان والتي يتوقع من الإنسان أن يفعلها في هذا الوجود، كما سوف يأتي إن شاء الله، أن الإنسان موجود هو في حالة تغير وتحول وتكامل تدريجي، في حالة صيرورة، أن الإنسان صائر وليس سائر كما هو عليه، وإنما متغير ومتحول في حقيقته كما سوف يأتي أيضا. من باب التقريب مثلا، الإنسان يخلق ضعيف ثم يبدأ يقوى، يخلق جاهل ثم يبدأ يتعلم، وهكذا على خلاف بقية المخلوقات، خاصة ما يتعلق بالمادة، حتى في عالم الملائكة. الملائكة لا تتغير، لا تتغير على خلاف الإنسان. أيضا في صفات الإنسان المسؤولية والتكليف والاختيار، كل هذه الاستعدادات كل هذه القوى تتفعل إذا استطاع أن يفعلها بمقدار ما يفعله، هو يقترب من المركز، مركز المحاسن، مركز الجمال، يعني الله سبحانه وتعالى الذي يستجمع كل الكمالات. الواقع القرب من الله سبحانه وتعالى هو تفعيل إمكانيات الموجودة في الإنسان، تفعيل استعدادات كما سوف يأتي إن شاء الله. عندما تتفعل هذه الاستعدادات تتفعل فيك ربوبية الله سبحانه وتعالى، تتشكل شاكلة الإنسان، تصبغ بصبغة الله. هذه كلها سوف تأتي إن شاء الله في بحث المسؤولية، وأصل أن الإنسان مسؤول، ماذا يعني الإنسان مسؤول، وإلى أين يوصل الإنسان عقيدة بأنه مسؤول ومكلف، إلى أن يصل من خلال هذه العقيدة. تقريبا إلى هنا ذكرنا أهم الخصوصيات المرتبطة بمعرفة الإنسان العقلية، ولا إن شاء الله بنمر عليها بالفصل في هذا الدروس القادمة. في مقدمات أخرى أيضا مهمة في تحديد البحث، لعلها مقدمة ولكن لعلنا نبغى نركز عليها أكثر، وأخليها إلى الدرس القادم بإذن الله. نسألكم ودعاء براءتكم لنا، إذا في أي سؤال بخدمتكم إن شاء الله في المجموعة أو في الدرس القادم، بدايته في الغرفة التعليمية، وفي أمان الله.